بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لازلنا نقرأ في تفسير قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. قال الإمام البغوي رحمه الله: قوله تعالى: وأن تستقسموا بالأزلام، أي ويحرم عليكم الاستقسام بالأزلام، والاستقسام هو طلب القسم والحكم من الأزلام، والأزلام هي القداح التي لا ريش لها ولا نصل، قداح أي سهام، سهام ليس لها ريش الذي يكون في آخر السهم، ولا نصل وهو الحديد الذي يكون في أول السهم. واحدها زلم وزلم بفتح الزاي وضمها، وكانت أزلامهم سبعة قداح مستوية من شوحط، والشوحط هو نوع من الشجر تتخذ منه القسي، كانت أزلامهم سبعة قداح مستوية من شوحط، يكون عند سادن الكعبة، السادن هو القائم على الكعبة المتصرف فيها، مكتوب على واحد نعم وعلى واحد لا وعلى واحد منكم وعلى واحد من غيركم وعلى واحد ملصق وعلى واحد العقل الديه وواحد غفل ليس عليه شيء. فكانوا إذا أرادوا أمرا من سفر أو نكاح أو ختان أو غيره، أو تدارؤوا في نسب، تدارؤوا أي تدافعوا فيه، اختلفوا فيه، كل واحد يدفع نسب هذا إلى غيره، أو اختلفوا في تحمل عقل، جاءوا إلى هبل وكان أعظم أصنام قريش بمكة، وجاءوا بمئة درهم فأعطوها صاحب القداح حتى يجيل القداح ويقول: يا إلهنا إنا أردنا كذا وكذا، فإن خرج نعم فعلوا، وإن خرج لا لم يفعلوا ذلك حولا، ثم عادوا إلى القداح ثانية. فإذا أجالوا على نسب، فإن خرج منكم كان وسطا منهم، وإن خرج من غيركم كان حليفا، وإن خرج ملصق كان على منزلته لا نسب له ولا حلف، وإن اختلفوا في عقل فمن خرج عليه قدح العقل حمله، وإن خرج الغفل أجالوا ثانيا حتى يخرج المكتوب، فنهى الله عز وجل عن ذلك وحرمه وقال ذلكم فسق. هذا الذي ذكره البغوي هنا هو عن ابن إسحاق، ذكره الثعلبي عن محمد بن إسحاق. قال سعيد بن جبير الأزلام حصى بيض كانوا يضربون بها. وقال مجاهد هي كعاب فارس والروم التي يتقامرون بها. وقال الشعبي وغيره الأزلام للعرب والكعب للعجم. وقال سفيان بن وكيع هي الشطرنج. وروينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العيافة والطرق والطيرة من الجبت، وهذا الحديث تقدم معنا أنه ضعيف في حيان بن العلاء سبق في تفسير سورة النساء، نقول يؤمنون بالجبت والطاغوت. والمراد من الطرق الضرب بالحصى. إذن هذه أقوال في تفسير الأزلام، والمشهور أن هذه الأزلام قداح، هو المشهور عند أهل العلم بالتفسير وأهل السيرة والتاريخ أن الأزلام قداح. وذكر ابن إسحاق هنا أنها سبعة، وذكر غيره من أهل العلم أنها ثلاثة، واحد فيها منها مكتوب فيه افعل، والثاني مكتوب فيه لا تفعل، والثالث غفل ليس فيه شيء. ولم يكونوا يفعلون الأزلام في النسب أو الدية أو نحو ذلك، إنما كانوا إذا أرادوا أمرا، فكانت الأزلام من جنس الطيرة، إذا أرادوا سفرا أو تجارة أو زواجا أو أي عمل من الأعمال أتوا إلى هذه القداح، وكانت في جدار الكعبة، فيأخذ واحدا منها، فإن خرج الذي فيه افعل فعل، وإن خرج الذي فيه لا تفعل لا يفعل، وإن خرج الذي ليس مكتوب فيه شيء أعاد مرة أخرى. قال أخبرنا أبو سعيد الشريحي قال أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي قال أخبرنا ابن فنجويه قال أخبرنا ابن الفضل الكندي، كذا في نسختنا ابن الفضل الكندي، في نسخة أخرى أخبرنا الفضل فضل الكندي، وفي تفسير الثعلبي حدثنا الفضل ابن الفضل الكندي، حدثنا الفضل ابن الفضل الكندي. قال أخبرنا الحسن ابن داود الخشاب أخبرنا سويد بن سعيد قال أخبرنا أبو المحياه، نسختنا أبو المختار وهو خطأ، الصواب أبو المحياه وهو يحيى ابن يعلى ثقة، عن عبد الملك بن عمير عن رجاء بن حيوة عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكهن أو استقسم أو تطير طيرة ترده عن سفره لم ينظر إلى الدرجات العلى من الجنة يوم القيامة. وهذا الحديث، هذا الإسناد الذي ساقه البغوي ضعيف، في علة الأولى ضعف سوير بن سعيد، والعلة الثانية الانقطاع بين رجاء بن حيوة وأبي الدرداء، ما ذكر ذلك الحافظ في التهذيب وغيره أن روايته عنه مرسلة. وقد وقع في هذا الخلاف في هذا الحديث خلاف، فقد أخرجه الطبراني أيضا من طريق سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير عن رجاء بن حيوة عن أبي الدرداء مرفوعا. إذا الراويان ثقتان، أبو المحيى يحيى بن يعلى وسفيان الثوري، كلاهما يروي عن عبد الملك بن عمير عن رجاء عن أبي الدرداء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وخالفهم في هذا وكيع ابن الجراح كما في كتاب الزهد لهناد بن السري. وأيضا أخرج ابن أبي شيبة من طريق أخرى موافقا لوكيع يروونه عن عبد الملك ابن عمير عن رجاء عن أبي الدرداء موقوفا. وعلى كل الموقوف والمرفوع منقطع بين رجاء بن حيوة وأبي الدرداء. قوله عز وجل: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، يعني أن ترجعوا إلى دينهم كفارا. وذلك أن الكفار كانوا يطمعون في عود المسلمين إلى دينهم، فلما قوي الإسلام يئسوا ويئس فلما قوي الإسلام يئسوا ويئس وأيس بمعنى واحد، والمراد أي حين رأوا ثبات المؤمنين على دينهم وحين رأوا انتشار هذا الدين يئسوا أن يرجع أهل الإسلام إلى دينه. وفي هذا أن المبطل الذي يطمع في صاحب الحق إذا رأى ثباته على ما هو عليه من الحق وتمسكه به ورأى انتشار ما هو عليه ييأس منه ولا يطمع فيه. فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت هذه الآية يوم الجمعة يوم عرفة بعد العصر في حجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفات على ناقته العضباء، فكادت عضد الناقة تندق من ثقلها فبركت، أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن سفيان قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل حدثنا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون قال أخبرنا أبو العميس قال أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أية آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. ولا في الصحيحين. أشار عمر إلى أن ذلك اليوم كان عيدا لنا. وقال ابن عباس كان في ذلك اليوم خمسة أعياد: جمعة وعرفة وعيد اليهود والنصارى والمجوس. أي وافق ذلك اليوم الذي هو يوم عرفة الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولم تجتمع أعياد أهل الملل في يوم قبله ولا بعده. هذا يحتاج إلى نظر في سنده. روى هارون بن عنترة عن أبيه قال لما نزلت هذه الآية بكى عمر رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ قال: أبكاني أن كنا في زيادة من ديننا، فأما إذا كمل فإنه لم يكمل شيء قط إلا نقص. قال: صدقت. وهذا أخرجه ابن أبي شيبة وكذلك الطبري من طريق محمد بن فضيل عن هارون بن عنترة به، وهذا مرسل. وكانت هذه الآية نعي النبي صلى الله عليه وسلم، وعاش بعدها 81 يوما، ومات يوم الاثنين بعدما زاغت الشمس لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول سنة 11 من الهجرة، وقيل توفي يوم 12 من شهر ربيع الأول، وكانت هجرته في 12. وبقي في هذه الآية تتم مسيرة إن شاء الله. أخ يقول: عندنا في القرية إذا أرادوا فعل شيء من سفر ونحوه أخذوا طيرا ويأتي إلى باب بيته ثم يطير ذلك الطير، فإن ذهب جهة اليمين فعل، وإن ذهب جهة اليسار رجع، وإن أتى أمامه مباشرة أعاد فعل ذلك، فهل هذا الشيء يجوز أو محرم؟ هذا هو بعينه تطير أهل الجاهلية، فقد كانوا يتطيرون بذلك، وسميت الطيرة طيرة نسبة إلى الطير في أول الأمر. كانوا إذا أراد أحد سفرا أو تجارة أو زواجا يزجر الطير، فإن ذهبت جهة اليمين فعل، وإن ذهبت جهة الشمال لم يفعل، فهذا محرم ولا يجوز، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه في أحاديث كثيرة. خلني أقول: ماذا تعرف عن محمد ابن رزق ابن طرهوني؟ له كتاب في أحكام السترة. أنا لا أعرفه، لكن قرأت له بعض الكتب، كتاب في فضائل القرآن، فضائل سور القرآن، له كتاب في مجلدين، الأول في صحيح فضائل سور القرآن، والثاني في ضعيف الأحاديث التي وردت في فضائل سور القرآن. ومن كتابه هذا ترى أنه متمكن من علم الحديث ومن التخريج وجمع الطرق والترجيح بين الروايات. وسألت عنه مرة بعض الأخوة، قال هو في المدينة، في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله أعلم هل ما زال حيا أو قد مات. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.